أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ فريد بن جليل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأحباء، يقول الإمام أحمد رحمه الله بعد أن ذكر مسائل القدر وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. تكلمنا عن النهي النبوي الوارد في الخوض في القدر، وأما الخوض في القرآن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وإنما على المسلم أن يسلم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق النقل الصحيح الصريح عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: وغيرها من الأحاديث المأثورات، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق رواية الثقات. وهذا فيه تنبيه أنك إذا كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، فلا يقبل من النقل إلا ما كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو ما صح إسناده إلى منتهى، كما تعلمتم في مصطلح الحديث. الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط أي الثقة عن مثله إلى منتهاه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب أو تابع، من غير شذوذ أو علة قادحة. إذن فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصير إليه. لكن ربما يصيب الإنسان كلاما في السنن وفي الشرع وهو يدعي الجدال، يجادل وربما يصيب، يناظر وربما يصيب، فإن أصاب عن طريق غير الأثر والحديث فهو مخطئ وإن أصاب. لماذا؟ لأن الوسيلة بارك الله فيكم لابد أن تكون شرعية، كما أن المقصد ينبغي أن يكون شرعيا. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. حتى لو أصاب السنة عن طريق عقله فلا يسمى من أهل السنة، لأنه اتبع غير طريق أهل السنة، وطريق أهل السنة إنما هي في اتباع الأثر. هذا المبحث مبحث خطير عظيم، وهو أن الوسائل ينبغي أن تكون شرعية، كما أن المقاصد ينبغي أن تكون شرعية، وبخاصة في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فغاية الدعوة إلى الله هو الله، أن يربط الناس بربهم، أن يعرف الناس على ربهم، أن يعبد الناس ربهم. ووسيلتها شرعية، ينبغي أن تكون شرعية، وحي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالقول الصحيح في قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أن الحكمة هي سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدلالة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، السنة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي في الرسالة: في الرسالة سمعت 50 رجلا من أهل العلم كلهم يقول الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قيد الله سبحانه وتعالى الدعوة وسيلة وغاية، فقال: ادعو إلى سبيل ربك، أي ادعو إلى الله. بماذا؟ بالحكمة، بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن نفرق بين الوسيلة وبين طريقة تنفيذ الوسيلة. فالوسائل شرعية وقفية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه أي بما أراك الله، بما علمك الله، بما أوحى إليك الله. لكن طريقة الوسيلة هي التي تخضع لاجتهاد العباد. فمثلا نأخذ مثال من وسائل الدعوة إلى الله: تعليم العلم، نشر العلم. نشر العلم من أعظم مجالات الدعوة إلى الله. وذلك يخطئ من يفرق بين العلماء والدعاء، فالعلماء هم الدعاء، والدعاء ينبغي أن يكونوا طلبة علم وعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الدعاء، فورثتهم ينبغي أن يكونوا علماء. العلم وسيلة شرعية، لكن طرقها قد تختلف من عصر إلى عصر. فمن طرقها التي لم تكن في عهد الرسول الآن الشريط، الشريط تسجيل العلم ما كان على زمن الرسول، فلا يأتي إنسان يقول لا هذا بدعة. لكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيد العلم. إذن غاية العلم أن يقيد، أن يحفظ. كيف نحفظه؟ بكتاب، بشريط، بمجلة، بصحيفة. كل هذه وسائل إيه؟ تؤدي إلى الوسيلة الشرعية. طرائق وإن اختلفت من عصر إلى عصر، لكنها تؤدي إلى وسيلة شرعية. فيجب أن نفرق بين الوسيلة وطريقة الوسيلة، وطريقة الوسيلة. نعم. إذن يقرر الإمام أحمد رحمه الله الطريقة النقلية، ويرد على أصحاب المنهج العقلي، وأنهم ينبغي أن تكون عقولهم تبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الإمام أحمد رحمه الله في أصل، ويقول: والقرآن كلام الله. فقال إلى الكلام بعد القدر إلى القرآن. القرآن كلام الله، وهو كلام الله بنص كلام الله وبنص كلام رسول الله. والأدلة على ذلك نذكر منها ما ذكره الله في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن يسمع القرآن. وقوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فكما أن التوراة كلام الله، فالقرآن كلام الله. ومن الحديث ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وهو عند الترمذي وابي داود والبخاري في خلق افعال العباد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف اي بموسم الحج الموقف وموسم الحج فقال الا رجل يحملني في قوم فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي ان ابلغ كلام ربي اي القران فالقران كلام الله وكلام الله صفته الكلام من صفات الله تبارك وتعالى والصفة لها حكم الموصوف فالله غير مخلوق فكلامه ليس بمخلوق لذلك قال وليس بمخلوق وهذه المسألة أخذت حيزا في التاريخ الإسلامي وهي محنة الإمام أحمد وموقفه من المعتزلة وموقفه من أمراء من خلفاء الدولة العباسية الذين حملوا الناس على القول بخلق القرآن وكانوا يمتحنونهم بخلق القرآن حتى أنهم كانوا لما يفادوا الأسارى من الروم ومن غيرهم يمتحنونهم بخلق القرآن فلولا أن ثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد لحدثت فتنة وردة عظيمة في الدين ولذلك قال من قال من أهل العلم وصدق في قوله قال نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأبي عبد الله أحمد بن حنبل يوم المحنة وأذكر لكم موقفا من مواقف الإمام أحمد رحمه الله قال له بعض الناس يعني لما لا تأخذ بالرخصة وتجيبهم من باب أخذ العالم بالرخصة إلا أن تستقوا منهم تقى فقال لسائله انظر من بالباب فإذا أهل بغداد يحملون القراطيس والمحابر يريدون أن يسمعوا كلام الإمام أحمد فقالوا لو قلت بخلق القرآن لارتددنا عن الإسلام القصة ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد إذن يا إخواني بارك الله فيكم عند حصول الفتن العظيمة لا ينبغي لأهل العلم الذين يقتدى بهم وينظر إليهم ويتأسى بهم أن يترخصوا عليهم أن يثبتوا حتى يجعل الله لهم مخرجا ويجعل الله لهم سبيلا كما جعل الله للإمام أحمد في عصر الواثق والمتوكل حيث نصر أهل السنة وأعادهم كما كانوا في عهد الخلفاء الأول ولا يضعف أي لا يضعف المسلم أن يقول ليس بمخلوق لأنك لا بد أن تتميز بعقيدتك وكما ينبغي عليك أن تتميز بمنهجك قال أي قال الإمام أحمد فإن كلام الله ليس ببائن منه بائن معناها منفصل فكلامه سبحانه وتعالى لم يفارقه وينتقل إلى غيره كما قال أبو الوليد الطيالسي القرآن كلام الله ليس ببائن من الله ولذلك قول بعض السلف منه بدأ أي القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ما معنى منه بدأ لم يريد أنه فارق ذاته وحل في غيره فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته إذن بائن أي منفصل فليس ببائن ليس بمنفصل لذلك يقول العلماء في صفة الاستواء: الله فوق عرشه بائن من خلقه، أي لم يتحد معهم أو لم يحل بهم أو لم يمتزج بهم أو لم يماسهم، كما قال صاحب قصيدة الأمالي: ورب العرش فوق العرش لكن بغير وصف التمكن واتصاله. ورب العرش فوق العرش لكن بغير وصف التمكن واتصاله، أي لا يوصف بأنه متمكن كجلسة الآدمي على السرير، أو أنه متصل ملاصق له كجلسة الآدمي على الكرسي والسرير، لا. فالله سبحانه وتعالى له صفات تليق بكماله وجلاله، فإن كلام الله ليس ببائن منه لأنه صفة، وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من صفات الله شيء مخلوق. وأريد أن أقرأ عليكم بعض الفقرات من كلام الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه النفيس عقيدة السلف أصحاب الحديث. ماذا يقول؟ معتقد أصحاب الحديث، ذكرها في صفات الله ثم ذكرها في القرآن الكريم: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الشيخ أبو عثمان الفقرة السادسة: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تطرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا كلام علماء الإسلام. وأقرأ عليكم بعض الفقرات أيضا من كتاب خلق أفعال العباد لأمير المؤمنين البخاري. قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري: احتج هؤلاء الجهمية بآيات على أن القرآن مخلوق، وليس فيما احتجوا به أشد بأسا التباسا من ثلاث آيات: قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقالوا: إن قلتم أن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم أن القرآن شيء فهو داخل في هذه الآية. هو ينقل كلام الجهمية والمعتزلة ثم يكر عليه بالرد والتفصيل. والثانية قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم أن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. الثالثة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقلت ليس بمحدث. قال أبو عبيد أما قوله, والبخاري ينقل عن أبي عبيد, أما قوله وخلق كل شيء فهو كما قال, وقال في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله, وأول خلق هو من الشيء الذي قال وخلق كل شيء, فأخبر أن كلامه قبل الخلق. هذا الشيء المخلوق خلق بماذا؟ خلق بكلام الله كن. فإذا الكلام قبل الخلق. إذا وخلق كل شيء فقدره تقديره, أي من كل شيء مخلوق. فقول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بيد ربها, وفي آية أخرى فأصبح لا يرى إلا مساكنهم, أي من كل شيء كتب عليه تدمير. وخلق كل شيء أي من هو مخلوق. فكلام الله ليس بمخلوق لأن الخلق بكلام الله. وأما تحريفهم, إنما المسيح عيسى بن مريم فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين وكلمته ألقاها إلى مريم, لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنث. لا اختلاف بين العرب في ذلك, وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. خلق عيسى بالكلمة, ألقى كلمته فخلق عيسى. إذن عيسى هو الكلمة أم خلق بالكلمة؟ خلق بالكلمة. ألا تسمع إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, يعني جبريل عليه السلام, كما قال في آية أخرى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن خلق عيسى بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة. قال أبو عبد الله ويريد أن يرد على شبهتهم الثالثة, والقرآن كلام الله غير مخلوق لقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, إلى أن قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق وبين الأمر, فالخلق خلق والأمر أمر, وإنما يصير الخلق بالأمر وكلام الله أمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنفرق يا أخواني بين الخلق وبين الأمر, وكلام الله أمر سبحانه وتعالى. فهذه أشد أدلة الجهمية ورد أهل العلم عليهم, وهو في خلق أفعال العباد, وهو كتاب نفيس للإمام البخاري رحمة الله عليه. وكلام السلف فيه جماع في هذه المسألة. قال سفيان بن عيينة أدركت مشيقتنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. لماذا؟ لأن المراء في القرآن مخلوق. ومن قال باللفظ ما المراد باللفظ؟ اللفظية هم قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. طبعا وهذا لما رأى هؤلاء الخبثاء من الجهمية والمعتزلة أن أهل العلم ردوا عليهم قالوا القرآن كلام الله لكن ألفاظنا مخلوق, ويقصدون أن القرآن الذي نتلوه مخلوق. أرادوا أن يجدوا سترا جديدا لبدعتهم لتروج على البسطاء والسردج، وهكذا دائما أهل البدع كلما كشفت عورات بدعهم وجدوا سترا جديدا لها وألبسوها لبوسا مزخرفا مدركشا. إذن ومن قال باللفظ وغيره أي من الجهمية، ومن قال فيه به فهو مبتدع، واللفظيهم قالوا الفاظنا في القرآن مخلوقة ولم يريدوا قراءتنا، لأننا سنعادل إن شاء الله على أمر وهو خلاف وقع بين أهل الحديث في مسألة اللفظ. كالإمام البخاري، الإمام البخاري فرق بين أمرين، فرق بين القراءة والمقروء، وفرق بين التلاوة والمتلو. فالقراءة قراءة العبد، والتلاوة تلاوة العبد، وهذا فعل العبد. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن قراءتك تنسب إليه، تلاوتك تنسب إليه، لكن المقروء هو كلام الله، المتلو هو كلام الله، سواء قرأته سواء تلوته سواء كتبته فهو كلام الله تبارك وتعالى. التبس هذا الأمر وخاصة بعض الشانئين للإمام البخاري، والحسد بين أهل العلم مفسدة للأمة، مثل محمد بن يحيى الذهبي حسد البخاري، ولذلك أثار عليه الغوغاء في بخارى فأخرجوه، فمات كمدا رحمة الله عليه. أخذوا هذه الكلمات وقال البخاري يقول باللفظ، والبخاري بريء، بل البخاري يقول ما قاله السلف أهل الحديث أن المتلو أن المقروء هو كلام الله تبارك وتعالى. لذلك عقد فصلا في كتابه خلق أفعال العباد في آخره باب الصوت وباب فأتوا بالتوراة فاتلوها، ليبين أن القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو. هذه دقيقة ينبغي أن نتنبه لها ولا يعني تضيع عن أذهاننا. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وقف قال نقول كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق، فهو صاحب بدعة، فهو صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه ما بين عقيدته وما جزم بعقيدته، فالعقيدة ينبغي فيها البيان وينبغي فيها الصدق، ولا ينفع فيها الظن والشك والخرص والتخمين. فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق،